الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما هو الصحيح في الحجامة؟ هل هي مفطرة أم غير مفطرة؟ عند من؟ نعم يا أبا حفص، يعني هي مفطرة، هذا هو الصحيح، إلا أنه يستثنى في هذه الأزمنة الحاجم، فالحاجم سارت العلة ليست موجودة، وهي دخول الدم، مظن دخول الدم في حلقه وفمه ونزوله إلى بطنه، فقد سارت الحجامة كما تعلمون بآلات حديثة لا يتدخل الفم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: من تعمد القيء أفطر، من تعمد القيء أفطر. القيء هو خروج ما في البطن من أكل وشراب، هذا يسمى قيء، يتقيأ. فهذا الذي يخرج من البطن بعد أن دخل فيها، سيذكر الإمام الوادعي ما حكمه من جهة الصيام، هل هو من المفطرات أم من غيرها. وقد سمعتم أنه قال: من تعمد القيء أفطر، بوب على هذا. فقولنا تعمد يخرج منه من لم يتعمد، إذا سار الحكم من تعمد إخراج القيء سار مفطرا، ومن ذرعه القيء أي غلبه لا يصير من المفطرين. ولذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي، أي من تسبب بإخراج القيء. والتسبب بإخراج القيء له طرق كثيرة، فقد يكون بالمرئيات، يتعمد أن ينظر إلى شيء مكروه فيتأفف فيخرج القيء، فإذا تعمد النظر إلى هذا المكروه من أجل أن يتقيأ سار مفطرا، فإن نظر فجأة فرأى شيئا كريها فتقيأ هذا لا عليه، لأنه ما تسبب. وهكذا من أسبابه السمع، قد يسمع شيئا مكروها، قد يسمع شيئا مكروها فيتعمد لسماعه فيتقيأ. ومن أسبابه أن يتعمد أن يعصر بطنه، فأحيانا تعصر البطن حتى يخرج القي منها عصرا شديدا، هذا تسبب. وهكذا إدخال اليد في الأصبع، إدخال اليد في يعني إدخال الأصبع في الحلق، عفوا، إدخال الأصبع في الحلق، أما إدخال اليد في الأصبع هي فيها، إدخال الأصبع في الحلق هذا يسبب إلى التقيؤ، ولا شك، وهذا أقوى الأسباب. قال أبو موسى: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستاك، وأخبر أنه يدخل السواك في حلقه حتى قال أع أع، أي كأنه يتهوع. وأي سبب من الأسباب تعمدت إخراج القي فيه أو به فقد حصل الفطر، هذا على الصحيح، وإلا هناك خلاف، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. من تعمد القي أفطر، وحديث أبي هريرة صريح: من زرعه القي فقد فعليه القضاء، ومن استقى فلا قضاء، يعني من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. سؤال: ما هو حكم هذه المسألة، إخراج القي؟ من يفتينا فيه على حسب ما سمع، هل هو من المفطرات؟ عند من خروج القي من البطن؟ إذا كان إخراجه عن تعمد واستقاه فهو مفطر، وإذا زرعه؟ قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج البصري، قال: أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان التميمي، عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان التميمي، قال: أخبرنا الحسين ابن ذكوان البصري عن أبي يحيى ابن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد ابن هشام أن أباه حدثه الوليد أبوه أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء، ما اسم أبي الدرداء؟ أحد يعرفه؟ عويمر، نعم، عويمر بن مالك، اشتهر بكنيته أبو الدرداء، من عباد الصحابة، عابد زاهد. أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر. سؤال: ما معنى قاء؟ ما معناها؟ نريد غير أبي حفص، يعني القي هو خروج ما في البطن من الأكل والشرب، لكن قاء هل يفهم منها أنه تعمد أم زرعه القي؟ قاء يفهم منها أنه متعمد، قاء كأنه تضرر من الطعام فأخرج فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه، وأنا صببت له وضوءه. قالت الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، رواه الترمذي، ولفظه قاء فأفطر فتوضأ، ولفظه فتوضأ ولفظة فتوضأ غير محفوظة كما في تحفة الأحوذي. من الذي قال صدق؟ من لمن؟ من يصدق؟ ثوبان يصدق أبا الدرداء صدق، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قال أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له الماء. قال الوادعي في بعض الألفاظ قاء فتوضأ ولذلك قال وأنا صببت له الماء. أين الشاهد في الحديث على الباب؟ ما في واحد ثاني؟ ما لأنه ما في كتب قد يصعب على الإنسان. قاء الشاهد قاء فأفطر قاء فأفطر لأن الوادعي رحمة الله عليه يقول من تعمد القيء فأفطر أفطر. الحديث فيه فوائد كثيرة منها أن ما غلب الإنسان فهو معفي عنه ما غلبه فهو معفي عنه. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أنه لو ذرعه القي ما عليه لو ذرعه القي ما عليه. وأصرح من هذا ما جاء في حديث أبي هريرة من ذرعه القي أي غلبه. وهكذا في كل الشريعة أي شيء يغلبك ما عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في حق الله وفي حق المخلوقين. هل نحن ضامنون إذا غلبنا شيء وعملنا في حق الخلق أم نحن ما في عفو عنه؟ في حق البشر نحن ضامنون. فلو أكرهت أن تضرب فلان أنت ضامن ولو أكرهوك مجموعة من الناس أنت ضامن. ولو أكرهت على قتل فلان إما بسيارة أو بغيرها قتل خطأ وغير عمد ومكره أنت ضامن ضامن للدية والكفارة. ففي حق المخلوقين الضمان مع العفو من الله سبحانه وتعالى. أما في حق الله فالعفو حاصل سواء في الخطأ أو في الإكراه. حتى لو عمل الإنسان عملا منكرا كبيرا وهو مكره أو غير متعمد لا عليه. قال فقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. لو تعمد هذا ما حكمه؟ كافر كافر لكنه أخطأ من شدة الفرح. وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا الحديث أن من ذرعه القي فصيامه صحيح وهو صائم ومن استقى فليقضي. وفيه العلة وفيه العلة من الإفطار. العلة لماذا يحصل الإفطار وهي إضعاف الجسد. ففي هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعبد. فالعبد مأمور أن يتسحر. انظر إلى رحمة الله نحن مأمورون أن نتسحر وهكذا مأمورون ألا نخرج ما في بطوننا يبقى معنا من أجل أن نتقوى. فإذا حصل القي يحصل الضعف يحصل الضعف ويفطر الإنسان من أجل أن يعوض ما خرج منه. لكن إذا ذرعه فهو إن أحس ضعفا وتعبا فهو في حكم المريض يحصل له يجوز له أن يفطر وإن استطاع أن يستمر فليستمر. أما من استقى فقد سار مفطرا. هذا فيه رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه رحيم بنا. ماذا نريد؟ بعد هذا الرب العظيم الذي يوصي آباءنا بنا؟ من أحب الناس؟ من هو أرحم الناس بالعبد في هذه الأرض من الذين نعرفهم؟ من أرحم الناس بك؟ الأب والأم، هؤلاء هم أرحم الناس. ولو شعرت كيفما شعرت أن أبوك قاسي وأن أبوك فيما يسول لك الشيطان أنه ظالم أبدا، وهكذا أمك. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. ومع هذا الله أرحم من الوالد بولده، يوصيكم الله في أولادكم. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: هذا يدل على أن الله أرحم بعباده من الأم والأب. والحديث فيه رد على القاعدة الذي قالها بعض الفقهاء، وهي أن الفطر مما دخل لا مما خرج. هذه قاعدة لكن ليست مضطردة، تأتيها مخالفات. الآن القي من الداخل ولا من الخارج؟ من الداخل إلى الخارج، وهم يقولون الفطر مما دخل. وأنت لما تنظر إلى المفطرات تجدها مختلفة، بعضها من الدخول وبعضها قد تكون من الخروج. وفي هذا أن من زرعه القي أفطر، أن من استقى أفطر بأي سبب من الأسباب. وفيه تصديق الصحابي لأخيه: صدق. ما هو مثل بعض الحساد يحسد إخوانه، فإذا رأى نعمة أنعم الله عز وجل بها على إخوانه حسدهم. هذا مرض سواء في الدين أو في الدنيا. فالعبد يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا من مفطرات الصيام، من مفطرات الصيام ومن نواقضه. ولنذكر إن شاء الله بقية المفطرات لتكتمل الفائدة. فالمفطرات ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه في شرحه لبلوغ المرام عند قوله: من ذرعه القي فلا قضى عليه. عند هذا الحديث ذكر 9 مفطرات، وهي كل المفطرات، بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. إن شاء الله نذكرها بتصرف. المفطرات قال رحمه الله، نذكر كلامه بتصرف: المفطر الأول الأكل والشرب والجماع، هذه 3: 1 الأكل، 2 الشرب، 3 الجماع. هذه يقولون هي أصل المفطرات. ودليلها في قوله سبحانه وتعالى: ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أين الشاهد؟ من أين نستنبط هذا؟ من إباحة هذه 3 في ليالي رمضان، ثم أمرنا الله أن نترك هذه 3 الأمور إذا طلع الفجر. إذن المفطر الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع. إذا حفظت المفطرات هذه 9 صرت فقيها في مفطرات الصيام، صرت فقيها في مفطرات الصيام. الرابع: ما كان في معنى هذه 3، ما كان في معنى الأكل والشراب والجماع. فما كان في معنى الأكل ماذا سيكون عند من؟ ما معنى في معنى؟ مثل المغذيات. الماء الآن معنا العلاج الذي هو مائي يدخل إلى الجسد ينقسم إلى قسمين: إبر مهدئة أو علاج ومغذية. هذه الإبر ما لك ولها، ما تفطر الإبر، ما تفطر، لكن المغذية هي بمعنى الأكل والشرب. أما يعيش المريض أياما على المغذيات؟ يعيش. إذن هي بمعنى الأكل والشرب، تفطر. الخامس الإنزال بالمباشرة، وقد ذكرنا تفاصيله، هذا من المفطرات. السادس الحجامة على الصحيح، تقول على الصحيح. لماذا قلنا على الصحيح؟ لأنه حصل اختلاف، فمنهم من يرى أنه لا إفطار. السابع القي على الصحيح، تقول على الصحيح لأن المسألة حصل فيها خلاف. هذا في حق الرجال والنساء، كلهم على هذا سواء. ثم الثامن والتاسع في حق النساء، خروج دم الحيض الثامن، وخروج دم النفساء الثالث التاسع. إذن تسعة مفطرات، وهي عامة المفطرات. هذه من حفظها سار فاهما لهذه المسألة بإذن الله سبحانه. هذه الفائدة استفدناها من كلام العثيمين رحمة الله عليه في شرحه لبلوغ المرام، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. العثيمين إمام كبير، فما أجمل قراءة كتبه، وما أجمل التفقه على يده وعلى كتبه. جعل الله عز وجل فيه بركة. قال بعض العلماء: ألان الله له الفقه كما ألان لداود الحديد. فأنصح نفسي وإخواني وآبائي بقراءة كتبه ولو بشيء يسير، ولو مثل ما في الجوالات. قد ابتلي الناس هذه الأيام بالجوالات بالذات الشباب، فادخل برامج للعلماء، مكتبة شاملة لابن عثيمين، فتاوى لابن عثيمين، كذا كذا، ألف فتوى، وهو ذاك النظر، كذاك الذي تنظر وتعرض عينك للتلف، فانظر إلى فائدة تقرأها. وأيضا ادخل المكتبة الشاملة في جوالك، ينفعك الله بهذا. وادخل بعض البرامج الطيبة، هنالك فتاوى للإمام الوادعي، مجموع فتاوى الإمام الوادعي ومجموع فتاوى الإمام الحجوري، فتاوى عظيمة، وبالذات برنامج فتاوى الإمام الحجوري ميسر وسهل للبحث. فربما تطرح عليك مسألة تبحثها. فننصح من قد سار الجوال معه ليل نهار، يدخل له هذه البرامج ويستفيد، يستفيد بإذن الله سبحانه. وإلا في الكتاب لا مثل له، الكتاب لا مثل له. لكن قال: والذي لا يدرك كله لا يترك جله. وما دام أنهم قد غزونا اليهود ونصارى بهذه الجوالات، نحاول نغزيهم من نفس الطريق، نغزيهم من نفس الطريق، فننشر الخير في الجوالات. أنت لو سمعت محاضرة لعالم من علماء السنة ونشرتها في مجموعاتك، إذا معك مجموعات ونشرتها في بعض المواقع، تعتبر ناشر للعلم ويستفيدون الناس منك. وكم من إنسان قد يسمع محاضرة أو خطبة فيهتدي على يدك وأنت الناشر، ولو نشرت نشرا أنت مستفيد، والذي حاضر وخطب مستفيد، وكل له أجره. فالاهتمام بالعلم بركة بقدر المستطاع. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.